بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان التاج المكلل بكتاب دروس البلاغة المجلل، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبلغنا الآمال، الحمد لله المبلغنا الآمال، ومنها الأمل في معرفة علم البلاغة. نتذوق بهذا العلم جانبا من جوانب عظمة الكتاب والسنة اللغوية، مهتدين بها إلى إتقان معرفة الشريعة العظيمة المطهرة. وصل اللهم وسلم على أفصح العرب قاطبة رسولنا محمد وعلى آله وصحبه. الآخذ بزمام البلاغة والفصاحة بأقوى سبب، أما بعد، فهذا شرح نتوج به كتاب دروس البلاغة. واسم البلاغة علما لهذا الفن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المعاني والبيان والبديع. أولها في الاعتبار عند البلاغيين المعاني، أولها في الاعتبار عند البلاغيين المعاني، ويليه البيان ثم البديع. ولكل ميزته الجمالية في الكلام العربي وغايته المبتغات من هذا الكلام. إلا أن ميزتي المعاني والبيان مقدمتان على ميزة البديع لقوتهما في الدلالة على معنى الكلام وتمييزهما لأصول المعاني البلاغية. وأما ميزة البديع فهي شكلية صورية لفظية أكثر من كونها غارزة في المعاني، ولذلك لا يعد بعض البلاغيين علم البديع علما بلاغيا، بل يعتبرونه مكملا، فيأتي البليغ بما في العلمين السابقين من المقاصد ويزينها ويتممها بالألوان البديعية. وهذا العلم موجود، أي العلو الثلاثة موجود في كلام العرب قبل التدوين أو قبل الإسلام وبعد مجيء الإسلام. دونت هذه العلوم من العلماء واستخرجت قواعدها من كلام العرب، وأول واضع ومؤسس لهذه القواعد هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني الشافعي. وكان هذا الرجل بالمناسبة كما يقال كان أشعريا، هذا يقال من باب المناسبة، أي مناسبة ذكر هذا، وإن كان لا دخل له في هذه العلوم على الأصل، لكن العلماء بعد تدوين العلوم حصل منهم إدخال الكلام في علوم شرعية ولغوية، فأدخلوا الكلام أي ما يكون كلاما في الأشعرية أو في الاعتزال أو في غيره، يدخلونه في بعض العلوم، في بعض العلوم الشرعية كما هو معروف. ومن أجل ذلك ذكرنا أن هذا المؤسس لعلم البلاغة عبد القاهر الجرجاني كان أشعريا، إلا أنه سبحان الله وضع أسس هذا الكتاب أسس هذا العلم علم البلاغة في كتابه المعروف بدلائل الإعجاز. دلائل الإعجاز، وكذلك في كتابه أسرار البلاغة، لكن الدلائل الإعجاز هذا كتاب متأصل مقدم في تأسيسه لهذا العلم. فذكر قواعد لعلم البلاغة في هذا الكتاب بطريقة إجمالية مقعدة جيدة. والقارئ لهذا الكتاب تجد فيه أنه موفق إلى بيان أصول علم البلاغة في هذا الكتاب، أيما توفيق، وأساليبه واضحة جدا في التعبير عن مراده في بيان هذه الأصول البلاغية. وكتابه يعتبر أصلا مقعدا، ثم توالى العلماء ووضعوا كتبا هي معتبرة شروحا لهذا الأصل العظيم، كما هو الشعب في سائر العلوم. فتجد المؤسس الأول يضعه على حالة التأسيس فيكون الكلام قويا وتكون القواعد مجموعة جمعا، إلا أن العلماء علماء الإسلام يتوالون في إرث هذا العلم خلفا عن سلف، فالخلف ميزته الشرح والتوضيح لما تركه الأول، فتجد العلوم كتب البلاغة بعد أبي القاهر تجدها شروحا كما سبقت الإشارة إليه لكتاب دلائل الإعجاز وهكذا. وكلما تأخر الزمن كلما توسعت الشروح وكلما وضحت الأمور في علم البلاغة. والأقدمون يمتازون بأنهم يضعون هذه الكتب بصور نثرية نثرية، إلا أن العلماء بعد ذلك لما لانت لهم قواعد هذا العلم فعمدوا إلى بيان هذه العلوم الثلاثة في منظومات أو بمنظومات، وهذه المنظومات متأخرة عن الكتب النثرية في بيان البلاغة. والكتب في علم البلاغة كثيرة، لكن هذا الأصل، وهناك كتب أخرى في علم البلاغة هي جيدة، منها مفتاح العلوم للسكاكي، إلا أن السكاكية من المتقدمين، وإن كان بعد عبد القاهر الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز، لكن متقدم، وهو في كتابه هذا أي مفتاح العلوم بين قواعد العلوم الثلاثة وأسلوبه فيه وضوح وشرح لدلائل الإعجاز، إلا أن الرجل لا يخلو كتابه هذا من أمور اعتزالية، لكن هذه الأمور الاعتزالية لم تنقص من درجة كتابه في علم البلاغة، لأنه كان قويا في البلاغة، لكن أحيانا يشرح شرحا ويأتي بكلام، وإن لم يكن هذا كثيرا لكن وجد هذا في شيء من هذا الاعتزال، كما يوجد عند غيره من العلماء. إلا أن عبد القاهر الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز مع كونه أشعريا لا تجد في كلامه أشعرية عند بيان القواعد البلاغية كما تجد عند السكاكي في مفتاح العلوم، تجد له شارات أو أشياء اعتزالية وإن قلت، في الحق يقال هي قليلة وتحتاج إلى أن تنقش بالمنقاش. وهكذا تجد في العصور المتأخرة، في عصور النظم فشل النظم فجاء علماء ونظموا قواعد البلاغة، في كتب منظومة من ذلك منظومة عقود الجمان في علم المعاني والبيان للسيوطي ومتأخر عن هؤلاء كثيرا عن الجرياني وعن السكاكي وغيرهما من علماء البلاغة فنظم كتابه في هذه العلوم الثلاثة وسماه عقود الجمان الجمان جمع جمانة والجمانة اللؤلؤة إذن فالجمان اسم جنس جمعي مفرده جمانة وجمعه جمان فقال فسمى الكتاب عقود الجمان في علم المعاني والبيان وغيره وكذلك الشيخ عبد الرحمن الأخضري من علماء المغرب هذا أيضا نظم في علم البلاغة منظومة سماها الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون وكتاب عبد الرحمن السيوطي في 1000 بيت إلا أن الجوهر المكنون لعبد الرحمن الأخضري المغربي من البحر من 300 بيت يقارب مثل هذا العدد من الأبيات وكذلك هذا العالم المغربي الشنقيطي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي هذا الرجل أيضا وضع كتابا في علم البلاغة سماه نور الأقاحي في علم المعاني والبيان نور الأقاحي والنور البرعم المتفتح أو الزهرة المتفتحة البيضاء يسمونه النور وليس بالنور نور الأقاحي والأقاحي جمع أقوان هذا الأقوان اسم شجرة أو نبت للزهرة يقال الأقوان اسم زهرة أو هكذا فهذا أيضا نظم هذا الكتاب من 2000 بيت في علم المعاني والبيان والبديع التابع يأتون بمنظومات البديع في آخر أنظام المعاني والبيان
اسم الكتاب شيخنا أحسن
الله نور الأقاحي
فقط نور الأقاحي
أيوة نور الأقاحي نعم لعل هذا الشرح لكن نور الأقاحي هو هذا الاسم فقط نعم
المؤلف
عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي عبد الله بن الحاج ابن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي هذا الرجل كان صاحب تبحر في علوم منها البلاغة ومنها أي جمع العلوم على طراز الأولين لكن نظموه وهؤلاء المتأخرون يكثر عنده النظم أو يكثر المنظومات في هذه العلوم هذا شيء مما يقال في علم البلاغة وهناك النثر هناك كتب النثرية كذلك لعلم البلاغة وذلك كثير جدا هو من أوضحها وأحسنها في هذه العصور المتأخرة كتاب عالمين مصريين سموا هذا الكتاب اللي في علم البلاغة البلاغة الواضحة على كل حال البلاغة الواضحة هذا الكتاب قسمي تماما قسمي معنى جيد التقعيد والتمثيل والبيان والإيضاح من أجمل ما يكون فالمبتدئ في علم البلاغة إذا قرأ هذا الكتاب يبتدئ به، ثم يشرع في قراءة كتب المتقدمين النثرية أو النظمية يساعد كثيرا. البلاغة الواضحة وكذلك غيره من هذه الكتب، من الكتب النثرية للمتأخرين، ومن ذلك دروس البلاغة كذلك لبعض علماء مصر، حفني ناصف وهكذا. هذا أيضا كتاب نثري بلاغي مختصر، مختصر على كل حال جيدة. وكتب المتأخرين أو المعاصرين تمتاز بالوضوح والسلاسة والتتميم والجمع والترتيب مع سهولة الأسلوب. الأسلوب يكون سهلا ولا يخلقون شرحه في الكتاب بفنون، في الكتاب الذي يشرحون أو في الكتاب الذي يؤلفون في الفن، لا يخلطونه بفنون أخرى لها علاقة بالفن أو ليس لها علاقة بالفن، لا يفعلون هكذا. يأتون به خالصا، يأتون بالعبارات خالصا في بيان الفن، وهذا يؤدي إلى فهم الكتاب وإلى سهولة الفن، لأن أساليبه واضح. وهذا حقا ميزة المتأخرين، أو من ميزة المتأخرين بخلاف المتقدمين، فتجدهم لسعة في العلوم يجمعوا العلوم، فإذا أرادوا أن يبينوا مسألة في علم خاص من العلوم عند بيانهم يأتون بكلام من فن آخر
استغربوا
أيوة وأضافوه، فهذا يتعب المبتدئ، لكن العالم أو المتمكن لا يتعبه. فهذا الفرق، هذا من الفروق الكبيرة بين المتقدمين والمتأخرين في التعليم. وهكذا هذا ما تيسر الآن من الإلمامة، أو من الإلمامة بعلم البلاغة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
صلى الله عليه وسلم. شيخنا أحسن الله عليه، بعض البلاغيين لا يعد علم البديع علما بلاغيا بل يعدونه متكملا.
نعم.
هل يمكن أن نقول الذين مثلا ألفوا وسموا كتبهم مثلا علمي المعاني والبيان يميلون إلى خلاف؟
نعم، كان هذا يشير إلى هذا الإشارة، علم المعاني والبيان وهما علم البلاغ الأصيل أو كذا. نعم.
والبديع مكمل.
والبديع مكمل. والبديع مكمل. والبديع مكمل. الجمال اللفظي كما سيتبين، الجمال اللفظي للكلام العربي في البديع ميزته، ميزة البديع هو الجمال اللفظي. ولذلك تجدون كما سيأتي في الجناس، الجناس تجد في اللفظ جمالا، جمالا أكثر يباشرك وتشعر به أولا. الجناس وهكذا المقابلة، على كل حال المقابلة كذا تجده أشياء خارجة، أشياء لفظية أكثر، لأن تستفيدها من اللفظ ليس من المعنى. شوف، تستفيد ميزة البديع من اللفظ في الكلام لا من معنى هذا اللفظ الذي جيت به، لكن لفظ أكثر كما سيظهر في نفسه. نعم.
توغل ودخول علم الكلام في هذه العلوم الشرعية
التي
أشرت إليها. وكذلك ثلاثة أصول الفقه
وأصول الحديث.
ولجنة في البلاغة.
وإيش؟
ولجنة مثل هذه
نعم نعم.
العربية في البلاغة.
في البلاغة.
وأصول الفقه وأصول الحديث.
نعم.
السبب إيش؟
السبب الله. السبب الظاهر أن السبب هو أنه أولا هذه العلوم العقلية الكلامية لما نقل للمسلمين لعلوا في عصر المامون ما أدري كذا مثلا، وكان للعلماء نشاط في أن يتعلموها، وهذا شيء جيد فيهم لأنه يدل على استعدادهم وأنهم يحبون العلم رائدة، لكنهم لما بعدما عرفوا هذه العلوم العقلية بعد نقلها والعلوم الشرعية موجودة وهم يمارسون جميع العلوم هذه العلوم جميعا، فرأوا أن علم الكلام علم ويخدم مثلا يخدم يستعملون الكلام في الوصول مثلا على أن يكون خادما لهم ومبينا للأصول أيضا، هذا عندهم، هذا الفكر عندهم، إلى أنهم لا يحذرون، أي ظهر لا يحذرون يطلقون العنان في الاستعانة بالكلام لأجل التوضيح أو لبيان المعرفة للأصول أو ما شابه ذلك، فتجدهم يأتون بمخالفات أو بأشياء لا يلزم رأيت أن يأتوا بهذه فيه، مع أن أحيانا تجدهم يأتون بكلام منطقي أو من الكلام، فتجده شيئا لا بأس به في هذه المسألة في الأصول، لكن في مسألة أخرى يمكن تجد فيه شيء، وهكذا على درجات. هذه مسألة لو أنت تستطيع تضع كتابا وتبين مثل هذا، يعني أثر هذا علم الكلام في العلوم الشرعية الأصيلة وكيف حصل، كيف حصل رأيك. فعلى كل حال من همة علماء المسلمين لما قرأوا هذه العلوم الكلامية ما حذروا أنفسهم، ما نظر لشيء آخر، هو علم فاستطردوا أدخلوها في العلوم الشرعية الأصيلة التي هي لا تحتاج إلى هذه العلوم الكلامية. إذا كان مثلا علم أصول الفقه هذه علوم موجودة في الكتاب والسنة قبل الكلام وقبل كذا، لكن لما جاء الكلام أو ما شابه ذلك العلوم العقلية فهم لما تعاطوا علم الكلام رأوا ذلك مما يستعينون به على قوة فهم هذا الأصول وما إلى ذلك وكذا بصحة. ولذلك الإمام أبو حامد الغزالي يقال إنه أول من أدخل علم المنطق أو علم الكلام في أصول الفقه. رأيت مثلا الاجتهاد لأن العلوم كما أفعل نعم الواقن العلم يحتاج إلى الارتفاع دائما والتهذيب، فهم لما عرفوا هذه العلوم العقلية الكلامية ما وقفوا بها عند حدها وبالغوا في استعمالها في العلوم الشرعية.
هل كذلك قد يكون السبب كما ذكره الأئمة والعلماء أن الغالب أهل البدع يحبون أن يروجوا عقيدة ويدسون السم في العسل؟
هذا شيء آخر، هذا طريقة. هذا هؤلاء فكرهم ليس بجيد بخلاف فكر من تقدم وذكرنا العلماء. أن أقول منهم من العلماء كما قلنا سابقا الاجتهاد وحب العلم وهكذا لكن نسوا شيئا آخر. أما إذا ذكرت هذا قبيح جدا. وكلها كلا القسمين أو كلا النوعين أو الطائفتين أو كلتا الطائفتين تجدها في هؤلاء العلماء الذين أدخلوا المنطق وكذا. شوف المنطق مثلا عندما يدخلونه شوفوا يقال المنطق الصحيح المهذب حقا لا يخالف الشريعة لا يخالف النقل الصريح بخلاف المنطق المدخول الذي نقل منه كما هو دون تهذيب. وذلك لأن المنطق أصله أنه فكر مستقيم في الطبيعة. إذا كان عقلك كبيرا فكر فكرا ففكرك يكون مستقيما حتى ولو كنت كافرا في مسائل هكذا عقلية يكون فكرها مستقيما. أي هذا هو شوف إذن فأصل المنطق الفكر المستقيم الفطري. لكن الكفار لما شاركوا المسلمين أو لما كان علما مشتركا بين المسلمين والكفار فالكفار بكفرهم الشيطان أو بكفرهم يتصرفون فيه تصرفا تجدهم خارجين عن الصحيح في الفكر في الفكر رأي. فهذا المنطق الذي وضعه هؤلاء الكفار إذا لم يكن مهذبا كما قال علماؤنا فهذا لا يجوز تعلمه. لكن إذا هذب أو أي إذا كان على الأصل على الأصل العقلي الصح الصريح على الفطرة. لأن الكافر له عقل فطري يتفكر به فيوافق المسلم فيوافق المسلم. لكن إذا تجاوز الحد وهو كافر فلازم بالعلوم فيدخل أشياء هكذا والشيطان استغفر الله والشيطان موجود فيعكر فيدخل في هذا العلم الذي أصله صحيح يدخل في ما ليس بصحيح. ولذلك يقول الأخضري في كتابه كلام جميل يقول وبعد في متن السلة وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان فيعصم الأفكار. شفت الفكر عن غير خطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلما والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب يهتدي به إلى الصواب. هذا كلام جميل رأي. ولذلك ما سبق أن نبهت إلى كلام شيخ الإسلام قال المنطق أي المنطق الصحيح لا يعرفه لا يحتاج إليه الذكي. أي قال الذكي ما قال الذكي كافر ولا مسلم لكن الذكي على الفطرة لا يحتاج إليه لأنه فطر مستقيم لا ولا يعرفه الغبي البليد ليس عقله كبير وكذا ما يعرفه رأي. هذا المنطق. والعلماء في العصور المتأخرة سبحان الله الفتن هذه تكثر في العصور المتأخرة الفتن من جميع النواحي وضوء الأمة وإيش العلوم وضوء العلم وما أدري لأن العلم ينقص أو يدخل فيه أشياء أو ما إلى ذلك.
وقال كذلك هذا العقل الصحيح
أيوة
لا يخالف النقل الصحيح
أيوة نعم العقل أيش السليم أو الصريح العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. النقل الصحيح للكتاب والسنة تجد العقل الصريح الذي الفطرة لا يخالفه
حتى عند الكافر شيخنا
حتى عند الكافر نعم
نعم لعله يجد ما ذكرتم
نعم.
قصة إسلام جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع قوله تعالى خلقوا من غير شيء خالقون وتفكر واهتدى بسببها سمعه لهذه الآية فقال كأن ماذا قال رضي الله عنه وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي
وقر أي ثبت شوف الفطرة
كاد قلبي أن يطير.
الله شوف
سبحان الله
من الفطرة
مع أنه مشرك حينئذ
هذا لأن الفطرة والفكر سليم الفكر سليم
طيب. سلام الله عليكم شيخنا وبارك وعليكم ورفع قدركم في الدارين
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.